بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمنا عن قيمة الإدراك وقلنا أن كانت قسم المدركات العقلية إلى 3 أقسام: الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقا. تكلمنا عن الرياضيات وقلنا ودخلنا في الطبيعيات، وقلنا أن النسبيون يؤمنوا بالواقع الخارجي الطبيعي، بس قال إن إحنا ما نشوف في الخارج إلا ظواهر المادة. بما أن ظواهر المادة موجودة، يعني المادة أيضا موجودة، مجال العلوم الطبيعية هو ظواهر المادة وشبكة العلاقات بين هذه الظواهر. ظواهر المادة هذه لا يمكن إدراكها إلا بالتجربة. إذن فكل العلوم الطبيعية أحكامها من نوع الأحكام العقلية التركيبية الثانوية، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ظواهر المادة إلا من التجربة. هذه بالنسبة إلى الرياضيات والطبيعيات. نسبية كانت في العلوم الطبيعية قالوا الشيء إن العلوم مركبة من جزئين، اللي هو كيف نحصل على المعرفة، يعني اللي هو تجريبي موضوعي خارجي يتصل بظواهر المادة، وعقلي ذاتي يتصل بالصورة. وقلنا كيف إن في الجزء الأول اللي هو الحس يذهب للخارج، يتصل مباشرة بالخارج، تأتيه المعلومات متفرقة مشوشة، يقوم الحس الصوري بقولبتها هذه لقالب المكان والزمان. وقلنا عن اللي هو إن المكان اللي هو يعتبر الجانب الموضوعي في المعرفة وهي الزمان. وقلنا إن في الجزء الثاني اللي هو العقلي عرفنا أو اكتشفنا مبدأ العلية، وهي عملية الربط بين الأشياء في الذهن. هنا قال إن الشيء انقسم إلى قسمين: شيء في ذاته، يعني هذا الذي حصل في الخارج، الشيء في ذاتنا، يعني مجموعة معطيات أتتني من الخارج، وجود هذه العملية العقلية الفطرية في ذاتي، تنظيم المعلومات، كون الشيء في ذاتنا. إذا أدركنا شيئا في العلوم الطبيعية بناء عليه، يعني وش نحن ندرك صورة الشيء في ذواتنا، لا ندرك صورتها في الخارج، لا ندركها في ذاتنا، لأن قلنا أن الشيء في ذاته الشيء في ذاتنا، وبما أن ندرك الأشياء في عقولنا نحن يعني، وتكونت صورة الشيء في داخلنا نحن، يعني معناه أن صورة الشيء في ذاتنا تكونت. لما تتكون في ذاتي، بما أن الذوات مختلفة، يعني ذاتي تختلف عن ذاتش، معناه أن احنا نسبيين. إذا كل العلوم الطبيعية وش فيها علوم نسبية. هذه بالنسبة إلى الطبيعيات، بالنسبة إلى نسبية كانت. نجي لحاج الميتافيزيقا. هنا يقول كانت في الميتافيزيقا المعرفة أصلا غير ممكنة. ميتافيزيقا وش معناها؟ معناها ما وراء الطبيعة أو ما وراء المادة. بالنسبة لكانت المعرفة هنا غير ممكنة، لأن الأحكام التركيبية أولية سابقة للتجربة لا يمكن تصورها في الميتافيزيقا. أما الأحكام التركيبية الثانوية تخضع للتجربة، ما يوجد، يعني ما نقدر نضع عالم الميتافيزيقا في داخل التجربة ونضعها في مختبر وحواس وتكرار، يعني ما تنطبق عليها هاي الأشياء. الميتافيزيقا ما فوق التجربة أيضا، يعني ما أقدر أطبق عليها لا المعرفة التركيبية الأولية ولا المعرفة التركيبية الثانوية. لا معايير الأحكام التركيبية الأولية ولا معايير الأحكام التركيبية الثانوية ينطبق على الميتافيزيقا. إذا الميتافيزيقا فهلنا حيوش وش نقول عنها معناها تحليلية، يعني المحمول فيها نفس الموضوع. يعني لما أقول الله هو أمر مجرد، يعني شرح الاسم، شرح مصطلح الله، ليس فيها معرفة، لأن التحليلية لا تقدم معرفة، مو زي التركيبية. هنا سيد الشهيد يناقش كانت، يقول له أول خطأ وقع فيه كانت هو تصور الرياضيات بأنها ذاتية، وسبب عدم إدراك كانت لمعنى الواقع أو لمعنى الخارج. الرياضيات لها واقع في الخارج، ليست حسية. نقول مثلا الأربعة موجودة في الخارج، العلاقات في الهندسة موجودة في الهندسية موجودة في الخارج، العلاقات الخارجية موجودة في الخارج، وحالة وموجودة في داخل الشيء نفسه بعد. يعني مثل الوجود، لما يقول إن وجود طاولة، وجود مثلا جدار، وجود إنسان، وجود شجر، هل الوجود هذا اللي هو المثاليين قالوا إن الوجود يختلف عن لما يقول الشيء موجود، مو الحال فيه، وما نقدر نثبت الوجود، بس نقدر نقول إن في طاولة، في جدار. كده مفسره اللي هو الرياضيات، إنهم فصلوا حلول الشيء في الشيء نفسه. الحل هنا بالنسبة إلى كانت، الحل إنك ما تعتبر الرياضيات ذاتية، ولا تقول إنها ليس لها واقع خارجي. الحل أن تعتقد بالواقع الخارجي، وبأن الطبيعيات والرياضيات والميتافيزيقا تحكي عن الواقع الخارجي. وضمان صدقها هنا بالنسبة حق المذهب العقلي هو الإدراكات العقلية القبلية السابقة. يعني لازم الاعتراف كم بالمذهب العقلي. كانت كان يقول إن القوالب مجردة، يعني روابط العقل عبارة مجرد عن قوالب، وإن الإدراكات ما تحكي عن الواقع الخارجي، كل هاي القوالب موجودة في ذهننا. هنا نجي سؤال لكانت، المعلومات التي تأتي من الخارج وتقول إنها مقولبة، هذه المعلومات المتفرقة، كيف استطعت أن تقول بأنها نسبية؟ كيف عرفت أن هي مثلا الطبيعيات والرياضيات والميتافيزيقا هذه كلها نسبية؟ الواقع الموضوعي اللي هو الخارجي ليس بالنسبي. من أين حصل كانت على يقين بأنه نسبي؟ إذا الحواس هي اللي جابتها إلى العقل، يعني انتقلت المعرفة هذه من الحواس إلى العقل بناء على هذه النظرية اللي هي نظرية كانت، إن بينجرف يعني سواء شاء أو أبى إلى المثالية، إن يقولنا ما في واقع خارجي، لأن في هاي الحالة أنت قلت إنه مواد خام وصلات من الحس وقولبها العقل بقوالب خاصة اللي هي قوالب الزمان والمكان، وإن هاي القوالب الخاصة مو شرط إنها تطابق جسمه الواقع الخارجي أصلا. بناء عليه كل معرفة آتية من الخارج تحتاج إلى إدراك فطري عن كانت، لازم تكون سابقة، والإدراك الفطري يعكس الواقع الموضوعي اللي هو الواقع الخارجي. يعني إذا فكما أن العقل يحكم على العالم بالواقع الحسي، ليش ما يحكم العقل بوجود واقع خارجي، يعني أو وجود الواقع الخارجي على الميتافيزيقا؟ وش المانع من إدراك العقل لهذه الأمور هذه كلها؟ ليش انفتح باب المعرفة بالنسبة حق الطبيعيات وما انفتح باب المعرفة بالنسبة حق الميتافيزيقا؟ ما الإشكال في ذلك؟ يعني وش هي الإشكال؟ يعني إن الأحكام العقلية أحكام فطرية تحكي عن الواقع الخارجي وكذلك التجريبي، وما فوق التجريبي تحكي عن الواقع الخارجي، ليش حصرتها بس في الطبيعيات؟ ليش ما فوق التجريبي وما فوق الطبيعي وما وراء الطبيعيات يحكي عن الواقع الخارجي؟ إحنا نشكل عليهم السيد الشهيد. الآن من ناحية النسبية الذاتية، النسبية الذاتية وش يقولوا؟ إن المعرفة اللي تأتيها من الخارج تكون متأثرة بجهازنا العصبي، يعني كل ما يأتينا من الخارج متأثر بأجهزتنا الحسية والعصبية، وكل ما يأتينا من الخارج عبارة عن رموز من الخارج يقوم الجهاز العصبي بتركيب صور عليها، والصور هذه تكون غير مطابقة مع الخارج. ليش غير مطابقة؟ لأن كل ذات للإنسان على حدة ولها نسبيتها. من هنا قالوا يعني نسبية ذاتية، يعني أفراد البشر نسبية فردية، بخلاف كانت اللي قال إن العقل ككل يعني نسبية كأنها كلية. إذا النسبية الذاتية هي نفس المثالية الفسيولوجية اللي كانت متأثرة بالأجهزة العصبية والتحليل العصبي والحسي. تعترف بوجود واقع خارجي، تدعي أن هذا الواقع الخارجي يرسل إشارات اللي هي رموز إلى حق الجهاز العصبي الحسي ويقوم بخلق الصورة والحس اللي هو الدماغ، وهذه تكون إما مطابقة مع الخارج أو قد لا تتطابق مع الخارج. النسبية الذاتية أطال كل الرياضيات، أما كانت ما يقرب حول الرياضيات. السيد الشهيد يقول إن هذه النظرية قائمة على مادية الإدراك، على أن يكون الإدراك مادي. أما نحن نقول اللي هو أصحاب المذهب العقلي بأن الإدراك إما يعني منقسم إلى قسمين، جزء مادي وجزء غيبي، والجزء الغيبي لا يتأثر بالأجهزة العصبية. فمن هنا بنقول إن أصحاب المذهب العقلي أو أصحاب المذهب العقلي ما في عندنا ذاتية أو نسبية ذاتية بالنسبة حق المعرفة اللي تجي إلينا. هذا الحين بالنسبة إلى اللي هو النسبية، عرفنا النسبية الذاتية وعرفنا نسبية. نجي الآن إلى الشك العلمي. أنصار الشك العلمي قريب نخلص إن شاء الله. أنصار الشك العلمي لم يعطوا رأيا في قيمة المعرفة أصلا. ليش؟ لأنهم يقولوا إن هم نظريتهم أصلا مو زي مثلا أصحاب أو أنصار الشك الحديث اللي كانت قائمة على أزمة نفسية وكانها عقد نفسية كانت. لا، هاي نظرية الشك العلمي لم تنشأ، أو أنصار الشك العلمي ما نشأت من أزمة نفسية في قيمة المعرفة. هم كانوا وش متخصصين في علم النفس، متخصصين في التاريخ، طلعوا بنظريات. هذه النظريات أفضت إلى الشك في قيمة المعرفة. طيب نجي الحين إلى أقسام اللي هو أنصار الشك العلمي أو المدارس اللي نتجت من الشك العلمي. عندنا المدارس السلوكية، وعندنا التحليل النفسي لحق فرويد، وعندنا المادية التاريخية. السلوكية، المدارس السلوكية ومدرسة التحليل النفسي هذه مختصة بعلم النفس، أما المادية التاريخية مختصة بالمعرفة. علم التاريخ. هذه المدارس توجد الشك العلمي، تضعضع اليقين، يعني تزلزل أو تزعزع اليقين وتوجد الشك العلمي. المدارس السلوكية هي مدارس تعتمد على البحث السلوكي والنفسي. تقول بوشي بأن علم النفس هو سلوك الإنسان، وأنه ما يصدر من الإنسان من أفعال. هذا هو تفسيرهم إلى السلوك، وتفسيرهم إلى ما ينتج عن اللي هو سلوك الإنسان عبارة عن نفس، يعني كأن السلوك ناتج عن شيء داخل الإنسان. هذه المدرسة لا تنظر إلى جانب باطني من الإنسان أو مخفي أو شعور أو عقل، هي يعني ليس لها وجود يعني مستقل. اللي له وجود مستقل هو السلوك والأفعال الخارجية اللي تصدر من الإنسان نفسه. بهذه المدرسة طلع لنا تفسير، اللي هو تفسير الإنسان تفسير ظاهري، تفسير ميكانيكي. عندما يكون هناك فعل يعني عليه، على الإنسان نفسه، بتكون إليه ردة فعل من قبل الإنسان. هذا تفسير سلوكي، تفسير عفوا، تفسير ميكانيكي، تفسير ظاهري إلى المدرسة السلوكية، إلى سلوك الإنسان. المدرسة السلوكية تأثرت بعالم اسمه بافلوف. هذا بافلوف وش قال؟ قال إن عبارة إن نظريته قائمة على وش؟ على وجود مجموعة من المنبهات الطبيعية أو الشرطية التي تحدث في الطرف الآخر استجابة طبيعية، يعني وجود مؤثرات. كأننا نقول هل المؤثرات هذه بصير لها ردة فعل على الإنسان، أو بصير فيها ردة فعل على كائن من الكائنات. مثلا قالوا على افتراض أن وجود هناك كلب وجرس. أنا كل يوم مثلا أجي بطعم الكلب، مثلا بطرق الجرس وبعطيه أكل، كأنه بعدين بعد لما كرر العملية هذه بيتكون في ذهن الكلب إنه عندما ينطلق الجرس إنه في غذاء بيجي لي أكل. وإذا طرقنا الجرس اكتشفوا إنه لما نطرق الجرس ولا نجيب أكل، إنه في ذهن الكلب الناحب مفروض غذاء يجي. كان يعني أجلكم الله، يعني إنه يصير لعاب للكلب من يعني كل ما انطلق الجرس وبدون أكل، يعني كأنه يعني تكونت صورة في ذهنه إنه ربط بين الجرس وبين الأكل. فلما ينطلق الجرس وما يجي أكل، صار ردة فعل إلى إنه يصير لعاب. قالوا إن هذه شو اسمه نفس الإنسان إليها استجابة حق المؤثرات الخارجية أو المنبهات الشرطية الطبيعية، نفس شو اسمه اللي هي ردة فعل الكلب مثلا. هذه ردة الفعل هذه ما لها قيمة. ليش؟ لأنها عبارة عن شيء كأنها استجابة ل منبهات طبيعية، يعني مثلها مثل المعدة. مثلا لما نجيب لحد المعدة أكل بتهضمه، وما نقدر نقول إن هضم الغذاء مثلا في معدة فلان باطلة وهضم الغذاء في معدة الفلان الثاني صحيحة أو صائبة. كلها عبارة عن شيء، عبارة عن استجابة لمنبهات شرطية أو طبيعية. ما هي يعني طلعنا بنتائج مختلفة مثلا. واضح إن شاء الله. هذا يسموه قيمة المعرفة في المدرسة السلوكية هي لا قيمة للمعرفة في المدرسة السلوكية. في إلى المدرسة التحليلية النفسية عند فرويد. فرويد قسم العقل إلى قسمين، قسم أعلى وقسم أسفل. القسم الأعلى قال عنه أنه شعور، عبارة عن عواطف، أفكار، حواس، إحساسات، هذه كلها الشعور أو قسمها، أو قال عنها أنه القسم الأعلى. القسم الأسفل عبارة عن اللاشعور، اللاوعي. هاللاشعور وهاللاوعي هو اللي يحرك الشعور، مثل الغرائز والشهوات. هذه الأفعال في الخارج اللي هي ردات الفعل اللي يسويها الإنسان، ما هي إلا تعابير غير صادقة عن كوامن اللاشعور الموجودة عند الإنسان. يعني ساعات الإنسان يسوي أشياء زينة في الخارج، بس يمكن باطنها سيء. مثلا سميها فرويد هنا بالإعلام، يعني شيء كان باطنه سيء بس يجي كأنه قالبة أو ظاهرة حسن، كأن شيء تعالى من السافل إلى العالي، فيسمى عنه سماه بمصطلح اللي هو الإعلام. قيمة المعرفة عند فرويد قال إن كل ما نسميه نحن فكر ما هو إلا سوى شهوات. والأدلة اللي يجيبها المفكرون والبراهين والإثباتات ما هي إلا حالة إعلاء للحالة الغريزية عند الإنسان. يعني هي عنده غرائز وشهوات، ويجي ظاهرها يقولبها أو يزينها كأنه بالأدلة والبراهين والإثباتات والتفكير. هذه كلها أصلا أصلها بالنسبة إلي إن هي عبارة عن شهوات أو لا فكر. يعني النتيجة إن هالفكرة اللا فكرة هذه ما هو إلا صنيعة اللاشعور، صنيعة الغرائز اللي في داخل أنفسنا. هذه بالنسبة إلى التحليل النفسي عند فرويد. يجي إلى المدرسة الثالثة واللي هي المعرفة التاريخية، قصدي المادية التاريخية. المادية التاريخية وش هي هذه المدرسة؟ وش هي قوانينها؟ عبارة عن تطبيق قوانين المادية الديالكتيكية على مجال التاريخ والاجتماع. المادية الديالكتيكية هذه وش هي؟ هذه المدرسة الفلسفية الماركسية والقوانين اللي تطبقها في العالم والمعارف والعلوم. إحنا لكن المادية التاريخية هذه طبقت المدرسة الفلسفية الماركسية على الاجتماع والتاريخ. قالوا إن الماركسيين اعتقدوا بأن هناك قوانين تحكم التاريخ والاجتماع، وهالأحكام هذه مش فيها صارمة وقهرية وحتمية، يعني كأنها إجبارية فيها. وقالوا إن العنصر الأساس لهذه الحركة هو الاقتصاد، يعني الاقتصاد هو اللي يحرك التاريخ وهو اللي يحرك الاجتماع. ليش؟ لأن الاقتصاد هو يعتبر وسيلة من وسائل الإنتاج، وتبعا لاختلاف وسائل الإنتاج تختلف حياة الاقتصادية حق الناس. هني يتوصلوا إلى المعرفة أو قيمة المعرفة. المعرفة عبارة عن جزء طبيعي من الحياة اللي هو اجتماع وتاريخ الإنسان. فقالوا إن المعرفة حتمية وطبيعية وتلقائية، يعني وش نتيجة العامل الاقتصادي. يعني إذا كان المجتمع يعيش على حالة اقتصادية معينة تنتج عنه أفكار ومجموعة من الأفكار شو اسمه يعني معينة، وإذا عاش حالة اقتصادية ثانية يعيش حالة فكرية ثانية، ويكون عنده مجموعة من الأفكار تختلف عن الأفكار الأولى. مثلا إذا كان عندنا عصر صناعي يختلف أفكاره عن العصر الزراعي، يختلف مثلا أفكاره عن عصر صناعي آخر مثلا هذا العصر الصناعي. إذا قال رشدي إن قيمة المعرفة هذه مرتبطة بالوضع الاقتصادي، معناه وش؟ معناه إنه لا قيمة لها. إذا كانت المعلومة أو الأفكار ناشئة من وضع اقتصادي فليست ناشئة من الخارج أو تابعة لأسباب، يعني ليست تابعة لأسباب في الخارج، معناه إن قيمة المعرفة ليس لها قيمة، أو إن المعرفة ليس لها قيمة. هنا السيد الشهيد يبغى يشكل على 3 مدارس. قال يعني بشكل خاص، يعني طرح هاي الأفكار أو النظريات هذه ونقدها بشكل موسع. مثلا المدرسة السلوكية نقدها في كتاب اللي هو نظرية الإدراك، في كتاب فلسفتنا، يعني كتاب فلسفتنا في آخر كتاب فلسفتنا اللي هو القسم الثاني في آخره بينتقد اللي هو نظرية الإدراك اللي هو نظرية سلوكية. طيب، أما بالنسبة حق المادية التاريخية تعرض لها السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا. نظرية فرويد نقلها السيد الشهيد في كتاب اسمه كتاب مجتمعنا. هذا الكتاب بدأ فيه السيد الشهيد، بس ظهر إنه ما تممه أو اللي ما وصل إلينا بشكل تام. هنا يشكل السيد الشهيد عليهم كلهم بإشكال تام وعام. قال إن القضية، يعني هذا الإشكال إشكال عام، يعني مو خاص لحق المدرسة، لا إشكال عام إليهم 3 كونهم يعني كونهم يعني أصحاب يعني الشكل العلمي، أو أصحاب الشكل العلمي يبتنوا ينتموا كلهم إلى نفس هذا اللي هو المدرسة اللي هو أصحاب الشكل العلمي. قال ليهم إذا كان الفكر نتيجة تفاعلات مادية وحسية في داخل الدماغ وفق قانون المنبهات الشرطية أو الطبيعية اللي هم اللي قالوها اللي هو طبق نظرية بافلوف اللي هو أصحاب المدرسة السلوكية، معناها أن النظرية السلوكية هي نتيجة تفاعلات في أذهان أصحابها أيضا. طيب، يعني معناها أنه لا قيمة لها هي أيضا. على حسب يعني ما قاعد يشكل عليهم السيد الشهيد من نفس نظريته، القضية تشمل نفسها. هذه بالنسبة إلى أصحاب المدرسة السلوكي. أصحاب المدرسة اللي هو فرويد أو التحليل النفسي، كلام السيد الشهيد إذا كانت الأفكار نتيجة اللاشعور، نتيجة اللاوعي والغريزة أو الشهوات، إذا النظرية اللي أنت قاعد تقولها لنا هذه ستكون نتيجة نفس الشيء بعد، نفس اللاشعور، نتيجة اللاشعور، نتيجة الغرائز والشهوات، نتيجة اللاشعور عند فرويد نفسه، فنتجت لنا هذه المدرسة. ثالثا، إذا كان الفكر نتيجة العامل الاقتصادي اللي هو بالنسبة حق أصحاب المدرسة المادية التاريخية اللي هو أصحاب اللي هو الماركسيين، وأن نتيجة العامل الاقتصادي، وأن العامل الاقتصادي يعتمد على وسائل الإنتاج، إذا ستكون أفكار كارل ماركس في كتابه رأس المال نتيجة وضعه الاقتصادي أيضا الذي كان يعيشه. إذا نظرية المدرسة السلوكية ونظرية مدرسة التحليل النفسي عند فرويد، نظريات المادية التاريخية كلها باطلة. ليش؟ لأن القضية تشمل نفسها. إلى هنا انتهى درس اليوم، انتهت المحاضرة الثانية الثامنة. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المحاضرة الأخيرة إذا الله أراد بتكون في اللي هو نظرية المعرفة في الإسلام ونظرية المعرفة عند الماركسيين بالذات. إن شاء الله بنبدأ إذا الله أراد، وإذا يعني ما اخترب البرنامج بعد من جديد نبدأ الساعة 6 حتى نخلص، يعني ما نجي مثلا 7:30 ثانية إلا إحنا مخلصين. أو إذا يعني اخترب البرنامج من جديد فبضطر إني أسجل وإني نبعث التسجيلات. سامحونا على قصور الرؤوس ذمتنا. وصلى الله على محمد وعلى محمد.